بيدك احكم بالسكين طعن عدوك زلزلهم بالغضب اللاهم اظهر من بيت عناك.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قائد بحرية الجيش الإيراني يؤكد احتجاز القوارب الأمريكية المسيرة إذا عادت للعمل. قضاء الإيراني أعلن اعتقال 40 أجنبيا شاركوا في أعمال الشغب والاحتجاجات المعادية للنظام. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن بدء إجراءات جديدة لزيادة التخصيب في موقعي فوردو وناتانز ردا على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. ومن بين الإجراءات التي بدأ تنفيذها بحضور مفتش الوكالة التخصيب بنسبة 60% للمرة الأولى في فوردو، فيما يستمر التخصيب بهذه النسبة في موقع ناتانز، إضافة إلى استبدال أجهزة الطرد المركزي في هذا الموقع بأجهزة متطورة ما يزيد سعة الطاقة الإنتاجية بشكل كبير. وأعلنت إيران يوم أمس أنها ستتخذ إجراءات للرد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب قرار ينتقد عدم تعاونها مع الوكالة. وقالت إن صدور هذا القرار جاء في وقت تملك فيه إيران برنامجا نوويا سلميا هو الأكثر شفافية مقارنة بعدد المنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة حول العالم. وحول الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وكالة الطاقة الذرية الإيرانية نتابع التقرير التالي.
ردا على القرار الأخير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة فوردو النووية. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أفادت بأنه تم اتخاذ عدة إجراءات في منشأتي فوردو وناتانز، من بينها تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو في وقت يتواصل التخصيب في منشأة ناتانز بالنسبة نفسها، كما تم استبدال الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي بأجهزة IR6 المتطورة ما يزيد الطاقة الإنتاجية بعشرة أضعاف.
كنا قد أعلنا سابقا أن الضغط السياسي والمسير الذي تسلكه أمريكا والدول الأوروبية الثلاثة لا يمكنه أن يحدث أي تغيير، وقلنا إن صدور هكذا قرار من قبل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيحظى برد فعل جاد من قبلنا.
وكان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان قال إنه في الوقت الذي ستلتزم فيه إيران بالقوانين والتعهدات الدولية فإنها ستتخذ إجراء مؤثرا وحازما ردا على القرار غير البناء للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها، قرار تؤكد طهران أنه سيؤثر بشكل سلبي على مسار المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية. يذكر أنه عقب القرار الأخير وغير البناء لمجلس حكام الوكالة الذي اقترحته واشنطن والترويكا الأوروبية ضد إيران، والذي صدر بدوافع سياسية، اتخذت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عدة إجراءات في جدول الأعمال كخطوة أولى، وتم تنفيذها بحضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجمعي التخصيب في ناتانز وفوردو. وبحسب الوقائع فإن إيران تمتلك البرنامج الأكثر شفافية للنشاط النووي السلمي مقارنة بعدد من المنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العالم، وأكثر عمليات التفتيش نفذت على أنشطة أنشطة إيران من قبل الوكالة. وتؤكد طهران أن التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية ينبغي أن يستمر بغية وصول جميع الأطراف إلى نتائج جيدة، لكن عمل هذه الدول الأربع أظهر أنها لا تزال على استعداد لاستخدام المقاربات السياسية في الأنشطة الفنية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد أثبتت طهران دائما في تفاعلها الوثيق والبناء والتواصل مع الوكالة أنها تلتزم بعملية التفاعل والتعاون والوفاء بمهامها، وتؤكد أنها ستواصل أنشطتها وأعمالها في هذا الإطار.
أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني عن إعداد خريطة طريق لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بيلاروسيا، مخبرها في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء روسيا البيضاء رومان غلافينغو بطهران. أشار إلى عقوبات قوى الهيمنة على بيلاروسيا، معلنا استعداد طهران لمشاركة تجاربها في مجال احتواء ظروف الحظر مع هذا البلد. بدوري أشار رئيس وزراء بيلاروسيا للعلاقات الودية والتفاهم المتبادل بين البلدين، وأكد ضرورة وحدة البلدين أمام العقوبات والعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما. استنفت القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية شن هجمات على الجماعات الإرهابية المتمركزة في إقليم كردستان شمال العراق. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن ضربات اليوم استهدفت مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية باك بالصواريخ والطائرات الانتحارية المسيرة في أطراف كركوك. ويوم أمس شن الحرس هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة على مقر الإرهابيين في إقليم كردستان العراق. وكان السفير الإيراني في العراق محمد كاظم الصادق أكد موافقة بغداد على طلب طهران بأن تقوم الحكومة المركزية بالسيطرة على حدود البلدين بشكل كامل. أعلن قائد البحرية في الجيش الإيراني أن قواته ستوقف أي قوارب أمريكية مسيرة، مشيرا إلى أنها تمثل خطرا على الملاحة البحرية وناقلات النفط. وقال الأدميرال شهرام إيراني: قمنا في وقت سابق باحتجاز عدد من هذه الزوارق، ومن ثم أطلقناها لأن الجانب الأمريكي وعد بإزاحتها عن المنطقة، وفي حال بادرت أمريكا مرة أخرى إلى تسييرها سنقوم باحتجازها مرة ثانية. كما أعلن انضمام طائرات مروحية هجومية وطائرات مسيرة بعيدة المدى إلى أسطول الجيش الإيراني، مؤكدا أن القوة البحرية تغطي مسافة لا تقل عن 2000 كيلومتر حولها أينما وجدت في العالم.
العدو عندما يلجأ إلى الزوارق المسيرة يعني أن هناك رسائل عديدة يريد إرسالها إلى كل العالم. لقد قمنا في وقت سابق باحتجاز عدد من هذه الزوارق لأنها تشكل خطرا ليس على قطاعاتنا البحرية فحسب بل على كل العالم. أطلقنا سراح هذه المسيرات البحرية لأن الجانب الآخر وعد بإزاحتها عن المنطقة وعدم عرقلة الملاحة البحرية، لكن لو بادرت أمريكا مرة أخرى إلى تسييرها سنقوم بالتأكيد باحتجازها ثانية.
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران مسعود ستايشي أن 40 أجنبيا اعتقلوا خلال أعمال الشغب والاحتجاجات المعادية للنظام. وقال ستايشي في مؤتمر صحفي أن أحداث الشغب التي شهدتها إيران في الآونة الأخيرة بيّنت المخططات التي رسمها الأعداء الذين كشفوا عن وجههم الحقيقي حين أمروا بالقتل والإرهاب. وأضاف المسؤول الإيراني أن الشعب يطالب اليوم الدولة بالتصدي الحازم للإرهابيين والقتلة والمخلين بالاقتصاد وما وصفهم بالإرهابيين الإعلاميين الذين يبحثون عن تدمير إيران. حضر المشجعون الإيرانيون إلى ملعب خليفة الدولي في قطر لتشجيع منتخب بلادهم ضمن أولى مبارياته ضمن بطولة كأس العالم المقامة هناك. ورفرف العلم الإيراني في ملعب خليفة الدولي في مشهد يلخص حب المواطنين الإيرانيين لبلادهم ومنتخبهم لكرة القدم.
العلم الإيراني يرفرف في ملعب خليفة الدولي، مشهد يلخص حب المواطنين الإيرانيين لبلدهم إيران الإسلامية، فهم قطعوا الطريق للوصول إلى الدوحة والملعب لتشجيع المنتخب الإيراني في هذا المونديال.
إيران بلدنا ومنتخبنا الوطني يمثل شعبنا، ولهذا جئنا لنشجعه.
من أجل هذا العلم واقتداره بذلت دماء كثيرة، جئنا اليوم لتشجيع الفريق بجميع قومياتنا.
أجواء ملعب خليفة من الداخل لا تختلف عن الخارج، حيث الحماسة قبل بداية المباراة كانت ترافق جميع المشجعين.
بعشق إيران،
حبا لإيران ومنتخبنا وعلم بلادنا، جئنا لأننا مدينين لبلدنا.
من أجل بلدي سأبذل ما بوسعي في أي مكان كنت.
لا أهمية لهم ما ستكون النتيجة في المباراة، لكن الأهم هو حضور المنتخب في هذا المونديال والذي يتابع عالميا.
لطالما وفي مراحل مختلفة كان العلم محور الوحدة والأخوة في إيران، واليوم جمع الإيرانيين من جميع أنحاء العالم حوله في ساحة كرة القدم.
قال رئيس شركة سبرانية إسرائيلية إن فريق القراصنة الإيرانيين اقترب مؤخرا أكثر من أي وقت مضى من القدرة على اختراق الطائرات المسيرة الإسرائيلية والأمريكية والسيطرة عليها. وأضاف بوعز دوليف أن طهران تعمل على توسيع قدراتها السبرانية في كل المجالات، بما في ذلك الجهود المحسنة المستمرة لاختراق الطائرات من دون طيار وتطوير قدرات أقرب إلى الاشتباك. وأوضح أن التهديد بالاستخدام الواسع لهذه القدرات بشكل عام يرتبط فقط بالولايات المتحدة وروسيا والصين، مرجحا أن تكون شبكات الدفاع الإسرائيلية والمركبات قد تعرضت للاختراق، لكن دون أن يتم تسريب ذلك بصورة علنية. مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. الاجتماع الدولي 19 حول سوريا بموجب صيغة أستانا يواصل أعماله في العاصمة الكازاخستانية. مصادر يمنية توثق سقوط أكثر من 8600 طفل بين شهيد وجريح خلال 8 سنوات من العدوان على البلاد. العفو الدولية تندد بمنح الولايات المتحدة حصانة قانونية لولي العهد السعودي وتعتبرها خيانة فادحة. أهلا بكم من جديد. تتواصل في العاصمة الكازاخستانية أعمال الاجتماع الدولي 19 حول سوريا بموجب صيغة أستانا، والذي انطلق صباح اليوم لمدة يومين. ويشارك في الاجتماع إلى جانب الوفد السوري وفود البلدان الضامنة لعملية أستانا وهي روسيا وإيران وتركيا، حيث يترأس وفد موسكو المبعوث الخاص للرئيس الروسي لسوريا ألكسندر لافرنتيف، فيما يترأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية علي أصغر خاجي. وفي كلمة له دعا لافرنتيف الجانب التركي إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في شمال سوريا، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل بالتعاون مع كل الأطراف المعنية لمحاولة إيجاد حل سلمي للقضية الكردية في سوريا. استهدف الطيران المسير التركي قاعدة مشتركة للقوات الأمريكية وقصد في سد الحسك الغربي بسوريا، ما أدى إلى مقتل عنصرين من قصد وإصابة 3 آخرين من دون معلومات عن إصابة بصفوف القوات الأمريكية. وقالت مصادر إعلامية إن قصد طلبت الاجتماع فورا بالأمريكيين لمناقشة هذا التطور الحاصل للمرة الأولى منذ تنفيذ تركيا ضربات جوية على مناطق سيطرة قصد. إلى ذلك أعلن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أن قوات بلاده دمرت معاقل للمسلحين الأكراد شمال سوريا والعراق، فيما حذر الكرملين تركيا من زعزعة استقرار المنطقة. وحول القصف التركي لشمال سوريا، إليكم هذا التقرير.
تستمر الاعتداءات التركية على الأراضي السورية لليوم الرابع على التوالي بحجة ملاحقة وقصف مجموعات قسد في الريف الشمالي لحلب، لتخلف وراءها خسائر مادية وبشرية مع رد من قبل قسد على المواقع التركية.
القوات التركية تقوم بقصف الضيعة القوات قسد، ونحن كقوات الجيش العربي السوري وقوات الرديفي نقوم بمراقبة هذا الأمر، ونحن مستعدين لأي تقدم للقوات التركية حتى نقفها عند حدها ونردها على عقابها. كان في اليوم مبارح في قصف على القوات قسد في مناطق حربل وترفعت والبيلوني، وصار في عندهم قتلى ودمار وخسائر مادية كبيرة عندهم.
8 قرى استهدفها الجيش التركي خلال الساعات الماضية في الشمال الحلبي، وهي محيط تل رفعت والبيلونية والشيخ عيسى وحربل وعين دقنة ومطار منغ والعلقمية والوحشية، لتشهد هذه القرى خسائر مادية كبيرة إضافة إلى بعض الإصابات في صفوف المدنيين.
بالرغم من كافة الضغوطات التي نتعرض لها يوميا والممارسات الوحشية من قبل النظام التركي الأردوغاني ومرتزقته المجاورة لنا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون النصر حليف للمظلومين سكان هذه المنطقة.
رحنا المنطقة الشمالية عبصير علينا قصف من تركيا ومن الإرهاب، ورحنا ما منها بلا الإرهاب ولا منها بحد الطاول، ورحنا مع القيادة قلبا وقالبا.
تأهب عسكري للجيش السوري وقوات الحلفاء على امتداد الشمال السوري لرد أي عدوان محتمل من الجانب التركي على نقاط الجيش أو القرى التي تقع تحت سيطرة الدولة السورية، وخاصة بعد التصريحات الأخيرة من الجانب التركي. لا تزال محاور ريف حلب الشمالي تشهد سلسلة من الاستهدافات المتبادلة بين القوات التركية وقسد، أدت إلى خسائر بشرية ومادية دون إحداث أي تقدم يذكر لكلا الطرفين.
أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من المستوطنين بعد رشقهم بوابل من الحجارة جنوب شرق نابلس شمال الضفة. من جهة أخرى أعلنت سرايا القدس عن تمكن مجاهديها من استهداف قوات الاحتلال في بلدة عنزة جنوب جنين بصليات من الرصاص. في سياق آخر عبرت حماس عن رفضها واستنكارها للمفاوضات الجارية بين المفوضية الأوروبية وكيان الاحتلال بشأن إقرار اتفاقية لتبادل البيانات الخاصة بالفلسطينيين بالضفة وقطاع غزة، معتبرة أنها سابقة خطيرة وانتهاك فاضح للقوانين الدولية. ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية رسميا أن المفاوضات الائتلافية بين حزب الليكود والأحزاب الدينية الأخرى أحرزت تقدما كبيرا، وأوضحت أن هناك توافقا مبدئيا على أن يحصل زعيم حركة صهيونية دينية على وزارة المالية، على أن يتم تعيين زعيم حركة شاس الدينية قائما بأعمال رئيس الوزراء ووزيرا للداخلية بصلاحية موسعة. حول مستجدات التوافقات بين الأحزاب الإسرائيلية لتشكيل الحكومة الجديدة نتابع التقرير التالي.
طريق نتنياهو إلى الحكومة يتعثر، انسحاب حزب كبير من المفاوضات التي تتوقف ومن ثم تعود، ليتنازل نتنياهو عن عدة حقائب أهمها الأمن الداخلي والداخلية والمالية والتعليم والشؤون الدينية، لكن رغم هذا التنازل لصالح بن كبير وسمرتش قادة التطرف لقائمة الصهيونية الدينية، وحزب شاس سيحصل على حزمة التعويضات وتعيين أكثر من 5 وزراء بالحكومة، لكن الغضب يتصاعد من داخل حزب الليكود الذي سيخسر الحقائب المهمة والصلاحيات ويبقى دون تأثير، وهذا ما يرفضه أعضاء حزب الليكود.
طبيعة الحال السياسة الإسرائيلية مأزومة، يمين وأكثر يمينا وأكثر يمينا يتكالبون على الحقائب الوزارية المهمة، ويبدو أن الحكومة القادمة ستكون أكثر يمينا مما توقعنا أصلا، ولكن في جميع الأحوال نتنياهو في مأزق لأنه يحاول أيضا أن يشكل حكومة ترى بعين الأغلبية العالمية وبعين العالم الخارجي وكأنها حكومة مركزية أو حكومة تمثل جميع أطياف اللون السياسي الإسرائيلي، ولكن أتوقع أن الحكومة القادمة ستكون يمينية متطرفة فاشية بطبيعة الحال، وكلنا رجاء وكلنا أمل من العالم أن يحرك ساكنا في مثل هيك ظروف.
ومع تعثر تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وخلافات أحزاب اليمين المتطرف، بارزت أصوات داخلية يمينية تتهم نتنياهو بالخيانة عبر ملصقات ومنشورات تحمل صوره وختم عليها بالخائن، مما حذرت الأجهزة الأمنية للاحتلال بأن الوضع الحالي يذكرنا بحادثة اغتيال رابين رئيس الوزراء الأسبق، وبأن الأوضاع الحالية الأمنية آخذة بالصعود نحو التصعيد والتطرف.
هذا واضح أن هناك انجراف في الشعب الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف، وأنا لا أستبعد أن يكون هناك تصفيات لشخصيات أمنية وإسرائيلية في الكيان الصهيوني المحتل.
التغييرات الدستورية المزمع إجراؤها قبل أداء اليمين الدستورية للحكومة يبدو أن الأمر سيستغرق أسبوعين آخرين في ظل عقدة الحقائب والصلاحيات.
كيان الاحتلال الإسرائيلي غارق بقضايا الفساد والرشاوي. يرأس هذه الحكومة متهم بالرشوة وخيانة الأمانة، ومن يشارك بهذه الحكومة عليه قضايا جنائية وفساد مالي.
قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء عبد العزيز بن حبتور إن اليمن يمارس حقه الطبيعي والمشروع بالدفاع عن مصالح وثروة الشعب، مؤكدا أن التخلف السعودي الأمريكي يمارس سرقة أموال اليمن منذ بدء الحرب. وحذر بن حبتور السفن من ضربات مباشرة إن أصرت على نهب ثروة اليمن ملوحا بالحديد والنار للشركات الأجنبية المتعاونة مع التحالف. وثقت مصادر يمنية سقوط أكثر من 8600 طفل بين شهيد وجريح خلال 8 سنوات من العدوان على البلاد. وخلال مؤتمر عقد في صنعاء بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، كشف مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية عن استشهاد أكثر من 4000 طفل يمني خلال هذه الفترة. بدوره قال عضو بالمكتب السياسي لحركة أنصار الله إن التاريخ الحديث لم يشهد أبشع من الجرائم التي ارتكبها تخلف العدوان بحق أطفال اليمن، مؤكدا أن الشعب اليمني لن ينسى قتلة أطفاله ونسائه لسنوات. شهدت محافظة صعدة اليمنية الحدودية مع السعودية أبشع جرائم تخلف العدوان بحق الأطفال، حيث يعيش أطفال اليمن من 8 أعوام على ركام حرب حرمتهم أبسط حقوقهم المكفولة. ورغم أن معظم ضحايا الغارات السعودية من الأطفال، لكن القاتل بقي هو المحمي بدلا عن الضحية في سابقة تكشف زيف تلك العناوين الإنسانية.
بعكس أطفال العالم، يعيش أطفال اليمن 8 أعوام على ركام حرب حرمتهم أبسط حقوقهم المكفولة. ورغم أن معظم ضحايا الغارات الأمريكية السعودية من الأطفال، بقي القاتل هو المحمي بدلا عن الضحية في سابقة تكشف زيف تلك العناوين الإنسانية.
هناك كثير من الأطفال جرحوا، وهناك كثير من الأطفال استشهدوا من الوهلة الأولى، وهناك العديد من الأطفال الذي يصيبوا بإعاقات دائمة وبإعاقات متوسطة، والكثير من الأطفال الذين حصل لهم تشوهات، حتى الأطفال في بطون أمهاتهم لم يسلموا من هذا العدوان، حتى حافلات المدرسة لم تسلم من قصفهم، وكثير من المدارس التي قصفت سواء بنين أو بنات تم استهدافهم، وهناك كثير من الأطفال الذي حصل لهم إعاقات دائمة بسبب القنابل العنقودية والذي لا يزال مستمر حتى يومنا هذا.
لا راحت لك سلمان، أنت ومحمد بن سلمان يا قتلت الأطفال والنساء، باقي يوم باقي يومكم يا مجرمين.
ففي اليمن دون غيرها تدفن الطفولة مع أحلامها في جرائم مشهودة، ولعل من أبرزها أطفال حافلة ضحيان التي استهدفها العدو السعودي في وضح النهار بغارة مباشرة راح ضحيتها أكثر من 70 طفلا بين شهيد وجريح.
كذلك استهدفوا المدارس، استهدفوا الحافلات، استهدفوا كل شيء. الجميع والعالم يعرف هذا، وهو كذلك موثق بعدسات الكاميرات وتم نشرها في أكثر من موقع. نحن في اليمن وفي محافظة صعدة نستذكر الجرائم البشعة التي شنها العدوان الأمريكي السعودي على أطفال اليمن وأبناء محافظة صعدة خاصة، من أبرزها جريمة طلاب ضحيان.
السعودية التي تقتل الأطفال، ما هذه الطريقة؟ ما هذه القتل؟ ما هذا؟ ما هذا؟ اتقوا الله يا سعودية، اتقوا الله.
ومع ذكرى اليوم العالمي للطفل، يطالب أطفال صعدة الأمم المتحدة بالخروج من صمتها وإدانة القتلة مع الضغط عليهم للسماح بإدخال أجهزة نزع مخلفات القنابل القاتلة.
الجرائم السعودية بحق أطفال محافظة صعدة واليمن عموما تبقى وصمة عار في جبين المملكة السعودية.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قائد بحرية الجيش الإيراني يؤكد احتجاز القوارب الأمريكية المسيرة إذا عادت للعمل. القضاء الإيراني يعلن اعتقال 40 أجنبيا شاركوا في عمل الشغب والاحتجاجات المعادية للنظام. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رياض أحلى ما قيل في مدح أهل البيت سلام الله عليهم ورثائهم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
ابقوا معنا مشكورين.
أيها الأكارم، شاعرنا لهذا الأسبوع هو السيد محمد بن جمال الدين الموسوي الهاشمي، العالم والفقيه والأديب والشاعر. ولد في النجف الأشرف عام 1901، ودرس فيها حتى أصبح عالما مجتهدا. درس الهاشمي مبادئ العلوم العربية والدينية على يد والده السيد جمال الدين والشيخ عبد الأمير البصري، وقد دخل الهاشمي المدرسة العلوية ثم تركها ودرس الفقه والأصول على يد أعلام العلماء في النجف، منهم الشيخ محمد رضا المظفر والشيخ محمد تقي الراضي، ثم حضر الأبحاث العالية على يد والده والشيخ ضياء الدين العراقي والسيد أبو الحسن الأصفهاني، حتى تكللت دراسته بدرجة الاجتهاد، وخلف والده في إمامة الجماعة والتصدي لحل المسائل الشرعية.
نعم أحبتنا الكرام، تصدر الهاشمي تدريس العلوم الدينية، وكانت له حلقة في تفسير القرآن الكريم، فخرج جيلا من طلاب العلم، وإضافة إلى العلوم الدينية فقد كانت له نشاطات كثيرة في حقل الأدب، فساهم في تأسيس جمعية منتدى النشر وكان مدرسا فيها، كما ساهم في تأسيس جمعية الرابطة الأدبية، وبقي يرفد الساحة العلمية والأدبية بعطائه ويدافع عن مبادئ الإسلام الحنيف ما استطاع حتى وفاته في النجف الأشرف ودفنه فيها عام 1977.
عرف السيد الهاشمي بغزارة الإنتاج العلمي والأدبي، وقد نشر كثيرا من المقالات والبحوث والدراسات والقصائد في المجلات النجفية، منها الاعتدال والهاتف. أما مؤلفاته فقد تجاوزت 100، منها الأدب الجديد في العراق، الزهراء، المرأة وحقوق الإنسان، أصول الدين الإسلامي، ديوان شعر بعنوان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الهاشميات، تاريخ الأدب العربي، الأوتار المنظومة، والأنغام في الموشحات.
ترجم للشاعر محمد جمال الهاشمي في الكثير من الموسوعات، منها مستدركات أعيان الشيعة لحسن الأمين، وشعراء الغري لعلي الخاقاني، ومعجم المؤلفين لرضا كحالة، ومعجم البابطين، والشعراء العراقيون في القرن العشرين ليوسف عز الدين.
أيها الأكارم، للشاعر محمد جمال الهاشمي قصيدة في مدح أمير المؤمنين علي عليه السلام، تحمل العنوان أبا الحسين، يعبر من خلالها عن حبه وولائه لإمام المتقين علي سلام الله عليه، هذه الشخصية التي أنجبت السبط الشهيد الذي حطم بدمه الطاهر أصنام الباطل، وأثبت للأجيال أن الإنسان بإمكانه الانتصار على الزيف والخداع والمتاجرة باسم الدين من خلال دمه. يقول الشاعر في هذه القصيدة:
خشعت يهلل حبها ويكبر. روح تموت على ولاك وتحشر. أني نظرت أراك ترقب نظرتي، فكأن عيني في وجودك تنظر. هذا جمالك وهو يغمر عالمي حبا تذوب به الحياة وتسهر. في كل آونة أراك بصورة تخفى ملامحها علي وتظهر.
كالروح تظهرها الحياة، وإنما ناموسها بظهورها يتستر. قسما بحبك وهو أقدس ما به أزهو على كل الوجود وأفخر. ما حاولت نجوى ولاك قريحتي إلا وغص شعوري المتفجر. زدني هوى، زدني هوى تزدد بذاك ذخيرتي في النشأتين ومثل حبك يذخر.
أعزائنا الأفاضل، وقال من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام عرج فيها على شهادة الطفل عبد الله الرضيع الذي قضى بين أحضان أبيه وهو يعاني الظمأ، وسهما انغرز في نحره انطلق من جانب أعداء الله، فتفجر نحره الطفولي الغض دما، رفعه أبوه إلى السماء وهو يشكو إلى الواحد الأحد ظلم الظالمين وجور الجائرين، ويحتسب هذه التضحية عنده تعالى طالبا منه أن يتقبل هذا القربان في سبيل إحياء دينه والحفاظ على شريعته. يقول الشاعر الهاشمي في هذه القصيدة التي جمع فيها بين رثاء الإمام الحسين والطفل الرضيع:
رجع السبط ساهما للخيام بفؤاد دام وطرف هام، ودعا زينبا فوافت إليه في ذهول مجلل باحتشام. ناولين الطفل الرضيع فجاءته به وهو لاهف القلب ضامي، فمضى للوغى يضلله عن لافحات السموم بالأكمام. رفع الكم عنه فانشق فجر الحق من مشرق الجلال السامي، وجم الجيش رهبة منه لما أبصر الطفل فوق كتف الإمام.
أيها القوم، إن جنيت برفضي بيعة لا تقرها أيامي، ما جنى الطفل أيها القوم حتى يتلظى فؤاده من أوامي. فارحموه بجرعة ينطفئ منها غليل أنفاسه من ضرامي. فإذا السهم يذبح الطفل في حضن أبيه شلت يمين الرامي. مصرع الطفل لا يزال نديا جرحه في حوادث الأيام.
أيها الإخوة والأخوات، حول شعر الشاعر السيد محمد جمال الهاشمي نتوقف بإزاء هذا الحوار.
أطيب التحايا وأخلص المنى لدكتورنا الجليل أستاذ النقد الأدبي والبلاغة الدكتور رحمن غرقان من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر والفقيه محمد جمال الهاشمي التي كتبها في أهل البيت عليهم السلام، نلاحظ إشراقة وجمالية وإبداع في الصور، فضلا عن السهولة والسلاسة ووضوح المعاني. يا حبذا لو تكرمتم بذكر بعض هذه المظاهر من تلك المزايا والخصوصيات مع ذكر بعض الأمثلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو بدءا ربما أختلف معك في كون شعر محمد جمال الهاشمي يتوفر على الصفات النقدية التي تفضلت بقولها، لكن أنا وأنت نتباين في تقييم التجربة الشعرية كل بحسب ما يذهب إليه. أنت تذهبين عفوا الكلمة التي تقدم المعنى من ظاهر اللفظ وإلى الأسلوب البياني المباشر الذي ينجز المعنى إنجازا مباشرا، وأنا لا أذهب لهذا إلا في مواضع خاصة، وأعني بالمواضع الخاصة هذه التي يسميها القدماء بالسهل الممتنع، وهي نادرة جدا. ولذلك حين أقرأ شعر محمد جمال الدين لا يستهويني كثيرا شعرا، ولكنه يستهويني معاني. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يلتقط معنى إسلاميا أو معنى اجتماعيا التقاطة طريفة، ولكنه يقدمه لي بأسلوب تقليدي، لأن مدار تباين الشعراء وتفاوتهم يتصل بكيفية القول لا بما يقول. ما يقوله ربما يشترك ألف شاعر في معنى واحد وتميز من الألف واحد، الصاغة كلهم يصوغون الذهب والفضة، ولكن من بين ألف صائغ تجد صائغا قدموا تشكيلة متميزة من الألف الآخرين، يعني لسبب بسيط أنه قدم كيفية لا تشبه غيرها. فالشعراء الذين يقدمون المعنى المعروف بكيفية تشعر معها أن الحياة تقدم بطريقة أخرى، هؤلاء الشعراء هم المتميزون. ومحمد جمال الهاشمي شاعر ليس من المتميزين، هو من الشعراء الذين يقولون الكلمة الشعرية طيبة الملتزمة تقاليد والمعبرة عن الثوابت الإسلامية الكريمة، والتي يهدف من خلالها إلى أن يكون مؤثرا مثمرا منتجا إيجابيا للحياة. وكل هذه المعاني السامية يتوفر عليها شعره بطريقة لطيفة، لكن كيفية القول الشعري تقليدية، بمعنى أن أسلوب رسم الصورة عنده أسلوب تقليدي. الشعراء الآن في اللحظة الراهنة الآن، هناك شعراء بأعمار العشرينات وأعمار الثلاثينات أو في العقد الثاني من أعمارهم يكتبون القصيدة ويقدمون المعنى ويبدعون الصورة بطريقة لا تشبه الشعراء الآخرين إطلاقا. دار القول على الكيفية، على طريقة إبداع المعنى. فإذا رصدت خصائص أو سمات القصيدة عند الشاعر محمد جمال الهاشمي ألحظ عنده الآتي: المعجم المحتفي بالكلمة المباشرة التي تقدم المعنى تقدمة عاطفية مؤثرة، وهذا شيء جميل تقليدي جميل، وأن إيقاعات شعره إيقاعات لافتة واضحة تستمد من عروض الشعر التقليدي ثوابتها ومن أساليب البديع ثوابتها، وبكيفية لا يخرج فيها عن نهج القدماء، فهو ينسج على منوال مستقر يبني بناء باع أهله الذين تواضعوا عليه وبنوا. هذا بناء له أهله ومن يتذوقونه، لكن إذا ذهب للنوع المتخصص النوع المعني بالجديد لا يعنى كثيرا هذا الخطاب. وهذا ليس في الشعر فقط، لا، هذا نجده في الرواية وفي القصة وفي الفنون جميعها. دائما هناك أعلى الهرم وهو النوع أو النخبة، هناك نتاج أدباء شعراء يسيرون على خطى الشائع المتواضع عليه. أما لماذا هو هكذا؟ هو رجل علم وهو مشتغل بالحقل الديني، ويعني أن يكون مثمرا ومؤثرا ومعبرا تعبيرا إيجابيا جدا في الحياة، لذلك يقدم القصيدة بالطريقة التي يتواصل فيها مع الجميع لا مع النخبة، ولهذا يأتي خطابه على هذا النحو الذي تفضلت بوصفه وصفا طيبا قبل القليل.
شكري الجزيل لك دكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، وأشكر حسن إصغائي مستمعينا الأكارم.
أيها الأطائب، استمعتم إلى حوارية حول شعر الشاعر السيد محمد جمال الهاشمي، وهذه عودة إلى ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة وتتمة الحديث عن الشاعر.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. مستمعينا الكرام، للشاعر محمد جمال الهاشمي قصيدة في أبي الفضل العباس عليه السلام، كتبت منها 5 أبيات على شباك الضريح المبارك، وهي في الإشادة بالبطولات والتضحيات التي قدمها قمر بني هاشم في سبيل الدين والشريعة وفي سبيل الحسين عليه السلام باعتباره إمامه. ويبدو أن الشاعر قد أنشد هذه القصيدة وهو يقف عند الضريح المطهر المبارك الذي يضم الجثمان الطاهر لهذا البطل الهاشمي الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء. فلنستمع إلى الشاعر وهو يحدثنا عنه.
ضريحك مفزعنا الأمنع، به كل نازلة تدفع، وبابك للخلق باب النجاة، تلوذ بعروته الروع أبا الفضل، والفضل ينمى إليك فأنت لألطافه منبع. ويا بطل الطف هذا لواك، على كل شاهقة يرفع، وهذا حسامك أنشودة بها ينتشي البطل الأروع، وجودك والسهم قد شك فيه شعار لعليائه يخشع، ورأسك يرفع فوق القنا هو الشمس في أفقها تسطع.
أيها الأطائب، لم ينس الشاعر الزهراء البتول سيدة نساء العالمين وأم الأئمة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، فلقد أفرد لها في ذكرى مولدها قصيدة طويلة أسماها بنت الخلود، عدد فيها فضائلها ومناقبها، ووصفها بأنها الشمس التي تضيء الكون، وأنها سيدة نساء العالمين، وأن الأقلام والألسن تقف كليلة عاجزة أمام جلالة قدرها وعلو مقامها. ولا عجب في ذلك، فهي أم أبيها، وهي الحبيبة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي أشبه الناس به سلوكا وأخلاقا، وهي زوج علي المرتضى عليه السلام، هذا الرجل الذي قامت عليه دعائم الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الشاعر:
شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، زهراء من نورها الأكوان تزدهر، بنت الخلود لها الأجيال خاشعة، أم الزمان إليها تنتمي العصر، روح الحياة فلولا لطف عنصرها لم تأتلف بيننا الأرواح والصور ما عاب مفخرها التأنيث أن بها على الرجال نساء الأرض تفتخر خصالها الغر جلت أن تلوك بها من المقاول أو تدنو لها الفكر.
معنى النبوة سر الوحي قد نزلت في بيت عصمتها الآيات والسور بنت النبي الذي لولا هدايته ما كان للحق لا عين ولا أثر في عيد ميلادها الأملاك حافلة والحور في الجنة العليا لها سمر تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا والشمس يقرنها في الرتبة القمر أم الأئمة من طوعا لرغبتهم يعلو القضاء بنا أو ينزل القدر.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكرنا موصول وموفور لحضراتكم على كرم متابعتنا طيلة هذه الجولة التي خصصناها لاستعراض نتاجات الشاعر العراقي المعاصر محمد جمال الهاشمي في أهل بيت النبوة سلام الله عليهم.
كونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة في أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في طريق السعادة،
في طريق السعادة.
برنامج يفتح أبواب الأمل والرجاء
في دروب الحياة الشائكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم في طريق السعادة. أعزائنا المستمعين، ما هو تفسيرنا للسعادة؟ لو طرحنا هذا السؤال الذي يقول ما معنى كلمة السعادة وما تفسيرنا لها على مجموعة من الناس، لا جاءت الإجابات مختلفة جدا، بحيث أننا نجد عشرات الإجابات التي قد تصل إلى درجة التناقض أحيانا. فما يسعد إنسانا ويمتعه قد يسبب التعاسة لإنسان آخر، لأن السعادة عزيزي المستمع مرتبطة بذات الإنسان وتفكيره وتخطيطه لمستقبله ودرجة إحساسه بأهمية دوره في الحياة وأهمية السعي في الوصول إلى القمة وتحقيق الأهداف البعيدة. لذلك عزيزي المستمع، لا يمكن وضع تعريف عام للسعادة أو وضع قواعد لها والخوض فيما يسبب السعادة أو الشقاء، لأن السعادة عزيزي المستمع حالة نسبية. غير أن الذي لا شك فيه أن كثيرا من الناس يرون بعض الأمور التالية من أسباب السعادة: أولا الثروة والنجاح، ثانيا الظفر والانتصار، ثالثا الحب والعائلة، رابعا الاطمئنان والسلام، وخامسا الجمال والشباب، وسادسا الصحة والتدفق، الحيوية والنشاط، وسابعا الشهرة والمركز الاجتماعي، وثامنا العظمة والقدرة، وتاسعا الفرح والابتهاج. ولكن هل أن واحدا أو أكثر من هذه الأمور هي أسباب للسعادة فعلا؟ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا نجد أن كثيرا ممن غرقوا في الإثارة واللذة مثلا لا يشعرون بالسعادة الحقيقية، وأن كثيرا ممن يتمتعون بالمركز الاجتماعي المرموق أو الشهرة لا يشعرون بالسعادة، وأن كثيرا من أصحاب المال يقولون إنهم تعساء؟ إن الأمور السابقة عزيزي المستمع قد تكون مصدرا وقتيا للشعور بالسعادة، ولكنها ليست السعادة نفسها، وإلا لكان كل الأغنياء سعداء، بينما نجد أن كثيرا منهم في أشد حالات التعاسة والشقاء، وأن بعضهم يضع حدا لحياته بأن يلجأ إلى الانتحار، لأن قلبه لا يشعر بالسعادة برغم تمتع حواسه المادية بأسباب الراحة. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، إن كثيرا من موفوري الصحة وكثيرا من الشباب وكثيرا من المشاهير وكثيرا من أصحاب الجمال لا يشعرون بالسعادة في حياتهم، وربما يغبطون غيرهم في ذلك. إن السعادة حالة نفسية ولذة روحية تخص قلب الإنسان وروحه وكيانه، وقد لا تكون لها دعائم مادية أو عوامل خارجية، ولكننا لا ننكر أن لها أسبابها. فلربما يكون المال أو الراحة أو أي حاجة أخرى سببا لسعادة المرء، كما يمكن أن يكون افتقاده لها سببا من أسباب شقائه. فالذي يعاني من شدة الجوع والعطش، فإن السعادة بالنسبة إليه تتلخص في لقمة خبز وشربة ماء. والذي يعاني من الاعتقال عزيزي المستمع، فإن السعادة بالنسبة إليه هي الحرية. والذي هو على وشك أن يفوته قطار الزواج، فإن السعادة بالنسبة إليه هي أن يجد شريكة حياته. ومن يعيش في بيت ضيق، فإن دارا واسعة يمكن أن تمنحه الشعور بالسعادة، وهكذا. فإن إشباع الحاجات من أسباب السعادات لا شك في ذلك. أعزائنا المستمعين الكرام، قد تتوفر للإنسان كل أسباب الراحة والسعادة، ويتمتع بأوقات حلوة تنعش روحه وتمتع قلبه وتهدئ مشاعره وأحاسيسه، ولكنه يشغل ذاته بأشياء قد تحصل وقد لا تحصل معه مطلقا. في الحقيقة أننا نبدد طاقتنا وحلم إطالة أمد الشباب الهارب أمام أعيننا، ونقلق لمستقبل قد يأتي وقد لا يأتي أبدا. قد نتصور سعادتنا بالزواج والأطفال، ثم نقول إن هذا لا يكفي، لا بد من توفر المال لتأمين متطلباتنا الكثيرة. وإذا حصلنا على المال الوفير نقول إن هذا لا يكفي، فنطلب الجاه والسلطان والنفوذ والمركز الاجتماعي، ونتصور أن هذه الأمور ستوصلنا إلى ملاذ الحياة وهناء العيش وصفاء الذهن وراحة البال، وتبعد عنا المنغصات والمشاكل. ولكن أليس لكل شيء ثمن؟ أو ليس في بحثنا المستمر عن تلك الوسائل التي قد تحقق طموحتنا وسرورنا نفقد أشياء كثيرة أخرى أهم منها؟ إننا عزيزي المستمع في بحثنا الدائم عن جمع المال والحرص على جمعه وادخاره نرى أنفسنا قد أهملنا ذاتنا وأسرنا. وهل الزوجة والأولاد يغنيهم المال عن حنان ورعاية رب الأسرة؟ ألسنا نخسر أسس الحياة السعيدة من أجل وسائلها؟ في أحيان كثيرة نحصل على السعادة والسرور لأننا بحثنا ووجدنا شيئا آخر غير السرور والسعادة المادية، بل وجدنا حلاوة الحياة في مد يد العون والمساعدة للآخرين، ووجدنا لذة العطاء والبذل وسعادة الروح والقلب في العناية بالآخرين وإسعادهم. لو أردنا عزيزي المستمع بهجة الحياة الحقة علينا الابتعاد عن الأنانية المفرطة، لأن الحياة السعيدة هي التكافل والتعاضد بين بني البشر، ولا يستطيع الفرد من